أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وإن رد اليمين على المدعي، مين وصلنا؟ الكلام عن حالات، عن الحالات التي يتخذها المدعى عليه في الجواب. قلنا أنه إما أن يقر أو ينكر أو يسكت، وتقدم الكلام عن الإقرار، ودخلنا في الكلام عن الإنكار. بشكل سريع نرجع إلى أصل لب المسألة. قلنا إن أقر ثبت الحق، إن أنكر فهنا إن رد اليمين على المدعي. نصل الآن إلى رد إذا أحلف. خب، إذا أنكر المدعى عليه فإنه القاضي يطلب من المدعي أن يأتي بالبينة. إذا لم يكن للمدعي بينة يطلب المدعي من المنكر الحلف. خب، هنا تارة يحلف فتسقط الدعوة، وتارة يرد الحلف، يرد اليمين على من؟ على المدعي. يقول أنت أحلف، أنا ما أحلف. صار في القضية واضح؟ وإن رد اليمين على المدعي لزمه الحلف، يعني يجب على المدعي الحلف. ولو نكل سقطت دعوة، لو امتنع المدعي من الحلف نكل سقطت دعوة. وإن نكل المنكر. خب، هسه الآن نرجع. خب، المدعي عندما لم يكن عنده بينة يتوجه الحلف إلى من؟ إلى المدعى عليه، إلى المنكر، صحيح؟ خب، هنا إذا توجه الحلف إليه إما أن يحلف، قلنا أنه تسقط الدعوة، أو يرد الحلف على المدعي، فهنا إن حلف المدعي ثبتت، إن لم يحلف سقطت الدعوة. وتارة لا يحلف المنكر ولا يرد الدعوة ولا يرد اليمين. وجهه حالة ثالثة، لا يحلف ولا يقول لذاك المدعي أنت أحلف، يقول أنا ما أحلف، أنا ما أعرض الله في كل قضية، وأيضا أنت ما تخفيك. هذا المنكر يقول أنت مستعد، يقول للمدعي أنت مستعد أن تحلف على كل شيء، فلا يحلف ولا يرد اليمين على المدعي. وإنك للمنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد اليمين على المدعي. قال الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا. يعني الحاكم يعني القاضي يقول للمدعى عليه احلف، وإذا لم تحلف ماذا؟ تكون ناكلا. إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا. ويكرر ذلك ثلاثا استظهارا، استظهارا يعني تأكيدا لا فرضا، مو لزومي مو إلزامي، استظهارا من باب التأكيد ولا أكثر، ولا يجب عليه هذا التأكيد. فإن أصر من؟ أصر المنكر المدعى عليه، يعني لم يحلف، أصر على عدم الحلف وعدم الرد. قيل القائل هنا الصدوقان والشيخ وابن زهر وجماعة من الفقهاء، قيل يقضي عليه بالنكول، يعني يحكم ضده بمجرد النكول من دون حاجة إلى رد اليمين على المدعي، يعني بنفس النكول يقضي عليه، يقضي ضده. واضح؟ هو هنا ممتنع عن الحلف وعن رد الحلف. قيل يقضي عليه بالنكول، يعني بنفس النكول، بنفس الامتناع. وقيل هذا القول الثاني، القائل هو الشيخ رحمة الله عليه في الخلاف والمبسوط وابن الجنير وابن إدريس أيضا. وقيل بل يرد اليمين، أو يرد اليمين على المدعي، يرد القاضي يعني اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه وإن امتنع سقط. والأول أظهر وهو المروي. والأول يعني يقضي عليه بالنكول، أظهر وهو المروي. نتعرض للروايات بشكل سريع رحمكم الله. وهو المروي في عهد إبراهيم 666. نختصر في السند أو نفصل؟ الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، محمد بن يعقوب يعني الخليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي عن جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال. الرواية مو بس صحيحة، أكثر من صحيحة، صحيحة وزيادة. سندها علائي جدا، يعني عجيب السند، وإن كان البعض قد يدغدغ في إبراهيم بن هاشم لكن تقدم الكلام في إبراهيم بن هاشم صحيح. خب قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. خب هذه الرواية نطالع المسألة نرى أن الرواية أجنبية عن المسألة، لكن الفقهاء يقولون لا، هذه الرواية ليست أجنبية عن المسألة. بأي لحاظ؟ بلحاظ أن النبي أعطى قاعدة عامة أن البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. خب من ادعى لا يمين عليه، من ادعى لا يمين عليه، اليمين على من ادعي عليه، يعني المدعى عليه المنكر بعبارة أدق. خب هنا إذا رجعنا إلى الأقوال يقضي عليه بالنقول، بنفس النقول، فلا يتوجه اليمين إلى المدعي لأنه اليمين على المدعى عليه وعلى المدعي. الرواية بهذا المعنى تدل، لأنها نصب على أن اليمين هي على من؟ على المدعى عليه. لماذا توجهها أيها القاضي إلى المدعي؟ لا وجه لهذا التوجيه، لأن لو أن المنكر رد اليمين على المدعي لا بأس، لكن لم يردها عليه. الرواية الثانية: وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بريد بن معاوي عن أبي عبد الله أيضا السنة جيد قال: سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة أو في الدم خاصة. أيضا نفس الشيء، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه بنفس التقرير السابق. رواية أخرى أيضا نتعرض إليها بشكل سريع: محمد بن يعقوب، رواية رقم 33,000، طبعا الروايتين السابقتين رقمهم 33,666 و667، 33,667 على تقييم الوسائل. طبعا الرواية هذه 33,673، محمد بن يعقوب يعني الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد إلى هنا كانت لا بأس به، عن ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عبد الرحمن بن أبي عبد الله جيد، الكلام عن ياسين الضرير لم يرد فيه توثيق، فالرواية من جهته فيها مشكلة. قال: قلت للشيخ عليه السلام، المقصود بالشيخ هنا الإمام الكاظم سلام الله عليه كما سيظهر من رواية أخرى. طبعا هذه الرواية لها أكثر من سند، لكن كل الأسناد تجتمع بعد ذلك في هذا ياسين الضرير، في هذه العلة الموجودة عندنا كلها تجتمع. نحن لا نجزم بأنه ضعيف لأنه لم يرد فيه تضعيف، مسكوت عنه من جهة التوثيق والتضعيف، فأيضا لا يمكن أعتمد عليه، ربما يكون ضعيفا ربما يكون ثقة، لا يمكن الجزم بوثاقته، فلا يمكن الاعتماد عليه. قال: قلت للشيخ عليه السلام: خبرني عن الرجل. هذه الرواية طبعا لها قيمة خاصة، مو لحظة السند ولحظة الدلالة، يعني لأنها بتجينا أيضا في بعض المطالب الآتية. خب قال: قلت للشيخ عليه السلام، حضوها رواية ياسين الضرير، قال: قلت للشيخ عليه السلام: خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق، يعني يدعي بالحق على الرجل الآخر، فلم تكن له بينة بما له، يعني ليست له بينة بما له من حق على ذاك الرجل. قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، فإن حلف المدعى عليه فلا حق للمدعي يعني، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، إن رد المنكر المدعى عليه رد اليمين على من؟ على المدعي، فلم يحلف المدعي فلا حق له. وإن لم يحلف فعليه، وإن لم يحلف يعني المدعى عليه، وإن كان المطلوب بالحق قد مات. انتهت الفرع الذي نريده هنا. إلى هنا وإن لم يحلف فعليه، يعني إن شنه إن لم يحلف المدعى عليه ولم يرد فعليه الحق، يثبت الحق عليه. هذا مورد الشاهد، وإن لم يحلف فعليه، يعني وإن لم يحلف المدعى عليه فيثبت الحق عليه. فهذه تصير عبارة أصرح بعض من الروايتين السابقتين. ولو بذل المنكر يمينه بعد النقول، نكل أول شيء وحكم الحاكم، وبعد حكم الحاكم قال أنا مستعد أحلف، شاف القضية شربكت عليه قال بحلف، هي حلفة واحدة نحلفون صم بعد إقرار السياق كفارة. ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه، لأن القاضي قد حكم، كلام أن القاضي حكم. ولو كان للمدعي بينة، ولو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم أحضرها. ليش؟ لأن الحق للمدعي، والحق للمدعي وش يثمر الحق إذا كان الحق للمدعي؟ هو الذي يحضرها، لا يأمره، يستطيع أن يسكت يعني، لأن الحق للمدعي فيستطيع أن لا يحضرها فيسقط حقه. وقيل يجوز للقاضي أن يقول للمدعي أحضر بينتك وهو حسن هذا القول. وقيل يجوز وهذا القول حسن. من القائل؟ طبعا الشيخ في كتاب النهاية. خب لماذا أيها المحقق الحلي تقول أن القاضي يجوز له؟ لماذا تحسن قول الشيخ الطوسي بالجواز؟ نسأل المحقق الحلي. وقيل يجوز وهو حسن، لماذا تحسن قول الشيخ الطوسي؟ لأن الأمر هنا ليس للإلزام، يجوز. خب والقاضي هنا لا يريد أن يلزم ماذا؟ يلزم المدعي بالإتيان بالبينة، يريد أن ينبهه ويعلمه بأنه إن أتى بالبينة ثبت حقه. وبهذا وهذا الفعل مستحب. لماذا مستحب؟ لأن فيه رفع للخصومة، إذا أتيت البينة ارتفعت الخصومة بينهما، بخلاف ما إذا سكت المدعي فستبقى الخصومة. ومع حضور البينة لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي. المدعي ذهب وأتى بالشاهدين، القاضي لا يبادر فيسأل الشاهدين يقول لهما هل سمعتما هل رأيتما، بل ينتظر إلى أن يقول المدعي له اسألهما. هنا قد يأتي الكلام السابق من أنه نفس إحباره لهم، يعني طلب قرين على شنه؟ على أنه يسألهما بعد، وإلا ما إلى معنى نجيهم حتى طالع وجههم ويمشون. متفقين؟ أنا عندما أتي بالشاهدين للقاضي ليرى وجهيهما فقط ويذهبان، واضح أنه لا، واضح أنه ليشهدان. خب ومع الإقامة بالشهادة، لماذا الباء أتى بها؟ ومع الإقامة بالشهادة لم أفهم لها وجها يعني، ومع الإقامة بالشهادة. خب يعني إذا أقام الشهادة، وأما التعبير ومع الإقامة بالشهادة لم يتضح لي وجه هذا التعبير، يعني الأصح أن يقول ومع إقامة الشهادة لا يحكم القاضي إلا بمسألة المدعي أيضا. يعني إذا الشاهدين شهدا قامت البينة، هل القاضي يقول حكمت عليك أيها المدعى عليه بدفع المال، أو لا بد أن المدعي يقول يحكم عليه؟ هنا يقول لا بد أن يقول المدعي يحكم عليه، ونفس الكلام السابق يأتي أيضا من أنه ما بقى نفسه الاتيان بالبينة، وهذا يستوصن منه الطلب بعد شاهد الحال هنا أنه يطلب منه، فلا معنى لي انتظار السؤال اللفظي، بل شاهد الحال هو في حد ذاته سؤال. وطلب. وبعد أن يعرف عدالة البينة يقول هل عندك جرح؟ خب القاضي الآن سمع شهادة البينة وعرف عدالتها، لا يصدر الحكم بل يقول للمدعى عليه هل عندك جرح لها؟ واضح؟ لأن أنا أعرف أنهم عدول بس ربما هناك أمور خفيت علي. خب هناك بعض الإشكالات هنا حيث أن بعض المحققين يقولون لا معنى لهذا الكلام من المحقق الحلي رحمة الله عليه. ليش؟ يقولون لأن القاضي إذا عرف عدالة الشهود افترض هو يعرفهم ويصلي خلفهم أيضا، هذا في حد ذاته كافي للحكم. ولو كان هناك جارح لهؤلاء الشهود ثم عرف به ينتصب الحكم، أما نفس معرفته بالشهود تمام العلة لشنه لثبوت الحكم هنا، فلا حاجة للسؤال عن وجود جارح أم لا. نعم لو لم يكن يعرف عدالة الشهود القاضي بل شهد لديه البينة بعدالتهما، هنا يسأل عن وجود معارض للبينة وهنا أيضا يباح. على كل حال يقول للمدعى عليه هل عندك جارح؟ فإن قال نعم وسأل الإنظار والتأخير في إثبات الجارح أنظره ثلاثا، قال أنا عندي ما يثبت أن هؤلاء هذين الشاهدين فاسقين لكن أخرني في يومين ثلاثة أنا أجيب لك الشهود. خب أنظره ثلاثة أيام، فإن تعذر الجرح يعني لم يتمكن المدعى عليه من إثبات الجرح على الشهود، خب فإن تعذر الجرح، الجرح مو يعني يجرحهم بالسكين، الجرح يعني شنو الخدش العدالة. خب فإن تعذر الجرح حكم بعد سؤال المدعي، نفس الكلام أنه بعد سؤال المدعي وطلبه يحكم. خب ولا يستحلف المدعي مع البينة. خب وجدت بينة، أنا مدعي على زيد وأتيت ببينة، هل مع وجود البينة أحلف أيضا؟ يقول لا، مع وجود البينة لا حلف على المدعي. ليش؟ للروايات التي مرت سابقا أن اليمين على المدعى عليه لا على المدعي، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. خب يقول ولا يستحلف المدعي مع البينة إلا أن تكون الشهادة على ميتين فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا يعني تأكيدا. يعني إذا شخص أتى يدعي على ميت أن له حق، أن له عند هذا الميت حق، خب وأتى ببينة، خب البينة تشهد على ماذا؟ على أن هذا الميت قد اقترض مني 100 دينار منذ سنة، ربما هذا الميت سدد هذه 100 دينار والبينة لا تدري، مو كذي؟ خب البينة ما تشهد على أكثر من وجود هذا، وعدم السداد هذا أمر استفحاري. فأحلف حينئذ لأنه ربما توجد بينة أخرى على أني سددت لكن الميت لا يستطيع الاتيان بها، ميت بعد، فأحلف استظهارا تأكيدا على عدم السداد. خب وتدل عليه أيضا نفس رواية ياسين الضرير المتقدمة. خب شوف نقرأ المقطع المهم فيها، لا نقرأ السند بعد، بينا أن السند ضعيف بماذا؟ بياسين الضرير. لكن قال وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه. هنا مورد الشاهد يحلف أن فلان قد مات وحقه لا زال في ذمة فلان. خب فإن حلف جيد فثبت يثبت حقه، وإلا فلا حق له. لماذا أيها الإمام الكاظم تقول هذا الكلام؟ يقول لأن لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، لعل هذا الميت قد سدد الدين إليه ببينة لا يعلم أين هي هذه البينة، لأنه ميت وعلا يستطيع الإتيان بالبينة. وجهين للوجه التعليل، تعليل خب أو غير بينة، تارة يكون سدد ببينة تارة سدد بدون بينة. على كل حال العلة أن الميت لا يمكن أن يجيب، فلمزيد من الاستظهار نحتاج إلى ماذا؟ إلى الحلف واليمين من المدعي. ولو شهدت البينة على صبي أو مجنون أو غائب هل يضم اليمين إلى البينة؟ يقول ففي ضم اليمين إلى البينة في تردد. لو شهدت البينة، أتيت ببينة تشهد على طبيب بحق أو على مريض مجنون أو على غائب، خب ففي ضم اليمين إلى البينة في تردد. خب أشبهه أنه لا يمين، الأقرب في هذا التردد أنه لا يمين، وهو يرجح أنه لا يوجد يمين. خب وجه هذا التردد، خب وجه التردد من أن الحكم، من أن الحكم هناك الشهادة على الميت، الميت لا يستطيع أن يبين لنا ماذا وجود، ربما هو سدد الدين الميت قبل أن يموت سدد الدين، لكن نطلب الحلف من المدعي لماذا؟ لأنه ربما سدد الدين ونحن لا نعلم بموضع البينة التي استشهدها. الكلام هنا نفس الكلام، ربما المجنون أو الغائب قد سدد الدين، الغائب ربما يكون قد سدد الدين وهو الآن غائب، المجنون ربما سدد الدين قبل جنونه، صحيح؟ خب من أن الحكم هناك الشهادة على الميت، والتعليل الوارد هناك في الرواية ماذا قال؟ لأن لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، مش في الرواية جاء؟ طب هذا التعليل يأتي بعينه هنا بالنسبة إلى المجنون والغائب. خب فلا بد من اليمين، هذا وجه اشتراط اليمين، واضح؟ خب وجه عدم اشتراط اليمين أنه يكفي عدم اليمين، وهو الذي قربه المحقق رحمة الله عليه، أشبهه أنه لا يمين قال مو. وجه عدم اشتراط اليمين من أن الرواية الموجودة رواية ياسم الضرير أساسا شنه ضعيفة لا يعول عليها. خب من أن الرواية ضعيفة والتعليل الوارد فيها لو تغاضينا عن ضعف سندها، والتعليل ليس بوجه هنا، ما له أي وجه هنا، ليش؟ لأن الصري والمجنون ليس من أهل الوفاء، فلا يمين، لا يتصور في المجنون أن يفي ولا في الصري أن يفي، وإن كان هنا قد يقال بأن المجنون اقترب قبل الجنون وربما سدد بعد ذلك. نعم لو أقام البين على أنهما أتلفا ماله الصري أو المجنون، خب لا يتصور فيهما أنهما سددا، فالتعليل لا يكون وجيها، أنه الدين ربما من جهة الإتلاف لا من جهة مال الاقتراض. خب ويرفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق، لو أقام البين على الغائب قلنا لا حاجة إلى اليمين، ويقوم الحاكم بأخذ مال الغائب والدفع منه، افترض أنا ادعيت على هذا الغائب 100 دينار، فيأتي الحاكم ويأخذ من أموال الغائب 100 دينار ويرفعها لي، لكن بعد تكفيل القابض بالمال، يعني يقول أنت كفيل بأنه متى ما أتى الغائب من سفره وتبين أنه كان قد سدد إليك المال ترجع هذا المال. خب بعد تكفيل القابض بالمال، خب يعني لابد من القابض أن يأتي بكفيل على أنه متى ما أتى وأذاك، هذا يضمن. طب ولو ذكر المدعي أن له بينة غائبة، خب حتى الآن بحث آخر، المدعي لم يأتي ببينة، قال عندي بينة غائبة، خب نرجع إلى أصل بحث الإنكار، الآن اتركوا هاي البحث السابق كلها، أصل بحث الإنكار أن المدعى عليه إما أن يقر أو ينكر أو ماذا أو يسكت. خب إذا أنكر، خب وطالبنا من المدعي بالإتيان بالبينة، المدعي قال لي بينة لكنها مسافرة خارج البحرين مثلا، خب هنا الحاكم يخير المدعي، يقول له إما أن تصبر إلى أن تعود البينة فنقضي بها، أو تحلف المدعى عليه، أنت مخير لقطع النزاع. خب خيره الحاكم بين الصبر وبين إحلاف الغريم، وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل، وليس له يعني وليس للمدعي ملازمة المدعى عليه ولا مطالبته بكفيل. المدعي ما يقدر يقول للمدعى عليه ائتني بكفيل لكي نسمح للقاضي بأن يطلق سراحك. ليش؟ لأن المدعي هنا لم يأتي ببينة بعبارة أدق، لم يثبت حق للمدعي لكي نلزم المدعى عليه بشيء. تجدون المدعي لم يأتي ببينة، هل أتى ببينة؟ لا، لم يأتي ببينة، وعليه لم يثبت أي حق للمدعي لكي ماذا؟ لكي نلزم المدعى عليه به. نسبي قال ولو ذكر المدعي أن له بينة غائبة خيره الحاكم بين الصبر وبين إحلاف الغريم. خب في فترة الصبر لم يحصل إحلاف للغريم، خب في فترة الصبر هل للمدعي أن يلازم يحط عسكري مثلا أو هذا حبل في يد المدعى عليه ويلحق وراه غير أين ما ذهب؟ خب الملازمة إن كانت بمعنى متابعة أخباره لا تضر، ملازمة على نحو ملازمة محللة في أساسها وملازمة محرمة فيها. الكلام هنا عن الملازمة المحرمة، يعني التي لا تجوز لولا الدعوة. نقول أساسا أنت كأنك لم تقم دعوة هنا، أنت هنا لم تثبت أي حق على المدعى عليه، فما كان جائزا لك قبل الدعوة الآن أيضا جائز، كما لو كنت تريد أن تتابع أخباره لكي لا يحرم ما نمنعك إحنا. لكن ماذا؟ لكن ليس لك أن مثلا تدخل عليه بيته وتراقبه أو ما شابه ذلك. الملازمة المحرمة نمنعها، وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل. ليش؟ لأن الملازمة والمطالبة بالكفيل متفرعة على ثبوت الحق، والحق هنا لم يثبت لعدم وجود بينة. خب وأما السكوت، خب لو اختار المدعى عليه السكوت فإن اعتمده يعني التزمه ولزم الجواب، يعني أجبر على الجواب، فإن عاند لم يجب، قال أنا إني شنه في زكريا شي يقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم. هاي مريم التي قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. زكريا أيضا له عبارة من هذا القبيل، فخرج على قومه. خب هذا على كل حال التزم بالصوم بالسكوت. خب فإن عاند حبس حتى يبين ويوضح. خب وقيل يجبر حتى يجيب. خب هذا القول وقيل يجبر حتى يجيب لم يجب القائل. وقيل القائل الثاني هو الشيخ المبسوط، وقيل يقول الحاكم إما أجاب وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي. خب فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي. خب هنا عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول الذي تبناه المحقق قال فإن عاند حبس حتى يبين، هذا هو الحكم أنه يحبس إلى أن يبين، يضيق عليه كذاك لا إلى أن يبين، هذا القول الأول. القول الثاني وقيل يجبر حتى يجيب. القول الثالث وقيل يقول الحاكم للمدعى عليه يعني إما أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي. أرد خب فإن أصر على السكوت رد الحاكم اليمين على المدعي. خب هذا بيان للأقوال الثلاثة. خب أيها هو الأرجح؟ والأول مروي. خب في الواقع بعد البحث والتنقيب لم نجد هذه الرواية، وهناك رواية أخرى أشار إليها البعض بأنها هي المقصودة لكن لم يظهر وجه. خب موجودة رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. هذا الذي نقله البعض، لكن بمراجعة المصادر لي الواجب بالدين فيها فتكون أجنبية تماما عن محل كلامنا، وبذلك لم نجد هذه الرواية بعد البحث في شروح الكتاب وغيره، لم نجد هذه الرواية والأول مروي لم نجد لها وجه. خب حتى إذا وجدتم أفيدونا. خب ربما هناك رواية لم نعثر عليها محتمل يعني، لكن بعد المحققين كلهم ما عثروا عليها بعد فيه بعد على كل حال. والأخير القول الثالث بناء على عدم القضاء بالنكول. خب القول الثالث مبني على أمرين، مبني على أن السكوت نكول هذا الأمر الأول، وأنه يقضى عليه عفواً أن القاضي لا يحكم بمجرد النكول بل لا بد من رد اليمين على المدعي. خب هنا أشار إلى الثاني، الأول لم يشر إليه أن السكوت نكول، توجهتون؟ لم يشر إلى أن القول الثالث مبني على أمرين قلنا. لا يصح القول الثالث إلا إذا بنينا على مبنيين. المبنى الأول أن نفس السكوت نقول، وهذا الذي لم يشر إليه المحقق، أشار إلى الثاني. الثاني أن النقول لا يكون موجبا للحكم بل لا بد من رد اليمين على المدعي. خب هو أشار إلى الثاني. خب والأخير بناء على عدم القضاء بالنقول ولزوم الحاجة إلى ماذا؟ إلى يمين المدعي. وقد تقدم الكلام فيه سابقا. خب ولو كان به آفة. خب إلى هنا صار المطلب واضح. ولو كان به آفة من طرش أو خرس، الطرش ثقل السمع أو انعدام السمع، والخرس عدم التكلم. عادة إذا كان الإنسان منذ ولادته لا يسمع بعد شنه لا يتكلم، توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين. شلون نعرف جوابه أنه يجيب أم لا يسكت؟ هذا مدعى عليه، احنا نسميه في البلد أوسم، ماذا تسموه أوسم أيضا؟ خب هذا الذي لا يسمع ولا يتكلم يقال له أغتم في بلدنا. خب هذا كيف نتوصل؟ قال توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين، ما يفيد اليقين لا ما يفيد الظن، ترى يشير يقبل أو لا يقبل بإشارة محتملة، يقول لا بد من التيقن أنه يقصد هذا أو لا يقصده. خب ولو استغلقت إشارته، يعني صارت إشارة غير واضحة بحيث يحتاج إلى المترجم، لم يكفي الواحد. خب الإشارات لا تختلف من لغة إلى لغة أيها المحقق. خب لا بد بحيث يحتاج إلى المترجم، المترجم للإشارة يعني من يفهم الإشارة. الآن في هناك أخصائيين في الإذاعة والتلفزيون، في التلفزيون لبث الأخبار بلغة الإشارة. خب واستقرت الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين. خب مسائل تتعلق بالحكم على الغائب، المسألة الأولى خب يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا سواء كان مسافرا أو حاضرا لا يفرق، من غاب عن مجلس القضاء يقضى عليه، هذا الذي التزمه المحقق. ثم قال وقيل، القائل هو الشيخ رحمة الله عليه في المبسوط، وقيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم، يعني بالنسبة إلى الغائب إلى المسافر لا كلام، أما بالنسبة إلى الحاضر فلا يحكم عليه إلا إذا تعذر حضوره لمجلس الحكم. خب لماذا أيها الشيخ الطوسي تفتي بهذا القول؟ قال لأن القضاء على الغائب إنما هو للضرورة، فيقتصر فيها على محلها على مقدار الضرورة، وهنا لا توجد ضرورة، هذا موجود في البلد ويمكنه المجيء، نقضي عليه مباشرة مشكلة. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية بعض المسائل الواضحة نسرع فيها، يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود، ولا يقضى في حقوق الله كالزنا واللواط، لأنها مبنية على التخفيف وأن الحدود تجرأ بالشبهات وإلى آخره. خب يقول حقوق الناس لا تؤخر إلى أن يأتي الغائب، يقضى عليه، فإذا كان عليه دين أو نريد أن نثبت عليه عقد من العقود، مثلا أتى شخصان فشهد بأن زيد قد أجر عمرو منزله مثلا، وزيد الآن مسافر، فنبني على صحة التأجير مثلا. خب الديون والعقود، ولا يقضى في حقوق الله كالزنا واللواط، لأنها مبنية على ماذا؟ على التخفيف، وربما يأتي فيبين أنه مجبر وما ترى ذلك فلا يقضى عليه. خب ولو اشتمل الحكم على الحقين يعني هم حق الله هم حق الناس قضي عليه بما يختص قضي بما يختص الناس أو بما يخص الناس يكون يخص أو يختص كالسرقة يقضى بالغرم وفي القضاء بالقطع تردد خب حد السرقة إذا سرق على شخص أنه سرق تقطع يده ويغرم المال خب قطع اليد حد حق الله تغريم المال حق الناس حقين موجود في السرقة مو خب هنا بالنسبة إلى التغريم يثبت ليش لأنه حق الناس حتى وإن كان غائبا يثبت خب الحكم والقضاء بالقطع يعني تقطع يده يثبت أو لا يثبت قال وفي القضاء بالقطع تردد خب ليش تتردد أيها المحقق يقول من أنه حق لله عز وجل فينبغي أن لا يثبت إلا في حضوره ليش لأن الحق والله مبني على التخفيف خب ومن أنهما معا يعني التغريم والقطع معلولين لعلة واحدة كما يقول صاحب المسالك علتهم واحدة وهي السرقة إما أن يثبت تثبت السرقة فيثبت الغرم والقطع أو لا يثبت لا تثبت السرقة خب هذا الكلام قال تردد لم يبين ما هو مبنى في المسألة طبعا لم يبين مبناه في المسألة لكن المحققين على أنه يفرقون ويقولون ماذا يقولون يثبت الغرم ولا يثبت القاطع بل أكثر من ذلك لو أتى بشاهد وحلف هو أنا أتيت بشاهد وحلف على أن زيد قد سرق مالي لا تقطع يد زيد لكن يغرم المال ليش لأن هذه دعوة مالية والدعوة المالية تثبت بالشاهد واليمين تجهتون في الدعوة المالية لم نقل أنها تثبت بالشاهد واليمين خب هنا أنا تثبت بالشاهد واليمين لا تقطع يده لكن يغرم مع أنه إما يكون قد سرق فلا بد من قطع يده إذا تريد تلقط هاي الملازمات هي تلزمون بها في كثير من الموارد نحكم بطهارة هذه الدجاجة لكن لا نحكم بتبكيتها ليش لأنها مجوبة من بلاد الكفار ونحتمل تبكيتها لكن هذا الاحتمال لا يكفي في جواز الأكل فقط يكفي في ماذا في الحكم بالطهارة وأمثاله كثير المسألة الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل أتى الوكيل إلى المدعى عليه وقال وطالبك بسدار الدين المدعى عليه لم ينكر قال بلي كان علي دين لموكلك لكن انا سددت متسليم خب فادعى الغريم التسليم الى الموكل ولا توجد بينة للغريم اكتفت هنا عندنا وكيل هو الذي يطالب وموكل غائب والغريم حاضر خب الوكيل ذهب الى الغريم يطالبه بالدين قال له الغريم انا سددت الدين الى من الى الموكل بعد الى الاصل انت فرق خب ولا توجد بينة الى الغريم على التسديد هل يلزم ام لا ففي الالزام تردد خب ففي الالزام تردد هل يلزم الغريم بالسداد أم لا ففي الإلزام تردد بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء من أنه يتوقف في الحكم لأننا نحتمل أنه قد أدى صحيح فإذا ألزمناه فتعجيل إلزامه إذا الآن ألزمناه ففيه ضرر خب بل لابد أن ننتظر إلى أن يحضر الموكل هذا وجه لماذا لعدم الإلزام بالتسديد خب وبين الحكم وإلغاء دعواه وجهين عندنا وجه للحكم بعدم التسديد الآن وننتظر إلى أن يحضر الموكل ذكرنا قلنا أنه ماذا أن نفس الإلزام فيه ضرر على الغريم ربما في الواقع الغريم قد سدد فأنت تلزمه تسبب له ضرر وجه لعدم ووجه للإلزام خب وجه الإلزام أنك إذا لم تسدد أيها الغريم نغلق باب الوكالة بعد، لأن كل وكيل يذهب إلى غريم يقول الغريم أنا سددت وأنا انتظر إلى أن يأتي الموكل قصة، لأن أنت يأتي ببين على أنك قد سددت. خب، لأن التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء، والأول أشبه. أي هو الأول أشبه؟ لا، ففي الإلزامي وعدمه تردد. حتى إذا أرجعنا الأول، شو شيخنا؟ إذا أرجعنا الأول إلى الإلزام وعدمه، فيكون الإلزام هو الأول وعدمه هو الثاني. شيخنا توجه شيخنا. وأما إذا أرجعنا إلى الوجوه، الوجهين اللي ذكرهم، يكون التوقف في خطر أنه يرتبط الثاني. شيخنا الإلزام، لا الإلزام، لأن التوقف يؤدي إلى تعذر، هذا الذي نص عليه صاحب المسالك من أنه مبنى صاحب الشرائع. لأن التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء، لكن وإن كان المفروض يقول وهو أشبه، ما إله معنى أن يقول. فربما هنا أن الشهيد الثاني لم يفهم عبارة الكتاب، لم يلتفت إليها. متوجهين؟ صاحب المسالك أنا الذي تذكره يوم أمس أنه نص على أن قول على أن مبنى الكتاب مبنى المحقق الحلي هو الإلزام. هذا الذي نص عليه، هكذا قال. وقال ونقل أن هذه واقعة حصلت في مرو وأفتى بها فلان و تابعه المحقق. وأفتابها المحقق، لا المحقق تابع فلان، مو المحقق هو المبتكر. خب، وإن كان يقول ظاهر العبارة خلاف كلام الشهير الثاني، يعني ظاهر العبارة هنا والأول، وإلا قال وهو أشبه، ما له معنى أن يقول والأول أشبه، وهو أشبه يعني الثاني. المقصد الرابع في كيفية الاستحلال، فأنا أرجح أن الشهيد الثاني اشتبه في هذا المورد. المقصد الرابع في كيفية الاستحلال والبحث في أمور ثلاثة. الأول في اليمين، ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا. الحلف لابد أن يكون بالله عز وجل حتى وإن كان الحالف كافرا. وقيل الشيخ الموصوف القائل، وقيل لا يقتصر في المجوسي على لفظ الجلالة. ليش؟ لأن المجوسي يسمي النور إلها، بل لا بد من ضم، بل يضم إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال، مثل أن يقول والله الذي خلق النور والظلمة مثلا، لكي يرتفع احتمال أنه يريد بالإله شنه الله، الألف واللام مع التعريف ما قد من إله، لأن الله إذا ترجعون إلى جذر في خب ما قد من أله، فهو يسمي النور إله، فربما يحلف بالله قاصدا النور أو الظلمة مثلا أو ما شابه ذلك، بل يضم إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال. خب، فإذا قال والله الذي خلق النور والظلمة، بعد تعين أنه الله عز وجل. خب، وقيل لعله يعني فيه تضعيف، لأنه قال ولو كان كافرا، أطلق العبارة كأنه لا يستطيع قول الشيخ الطوسي. خب، ولا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المصرفة. يقول هي كلها أمور عظيمة وما شابه ذلك، لكن لا يحلف بها. ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أرجع جاز. ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أرجع جاز، يعني رأى أن إحلافه أرجع لهذه الأمور أشد ردعا له، لأنه لا يعتني بلفظ الجلالة بل يعتني بالتوراة والإنجيل وما شابه ذلك، جاز له الإحلاف. طبعا الروايات في هذا المورد متعارضة، وهناك بحوث مطولة في كيفية الجمع بينها، والروايات متعارضة أكثر من رواية، بعضها معتبر السند لا أقل، نصت على عدم الجواز وبعضها نص على الجواز والكلام موكول إلى محله. ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين، يعني يعظه يقول له ترى الحلف من الكبائر، الحلف اليمين الكاذبة من الكبائر كذا، ويعظه. ويستحب له ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين والتخويف من عاصبتها بأنه من حلف لا يتوقف لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويكفي أن يقول قل والله في كيفية الحلف ما له قبلي حق، ويكفي أن يقول في كيفية التحليف قل والله ما له قبلي حق، وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان، لكن ذلك غير لازم، يعني التغليظ بالقول أو الزمان أو المكان غير لازم، حتى لو التمسه المدعي، بل هو مستحب في الحكم استظهارا، يعني تأكيدا وتوثيقا. والتغليظ تارة يكون قال بالقول وتارة بالزمان وتارة بالمكان. تغليظ بالقول مثل أن يقول قل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدعي علي شيء مما ادعاه. احلف أي حلف وصولها. أو مثلا أخرج من حول الله وقوته مثلا، من كان ذاك الحلف أخرج من حول الله والله الذي لا ينبغي أن يأتي بقوله والله لكي يصدق أنه حلف هنا. خب وإلا أخرج من حول وقوتي لا يقال له حلف بالمعنى الإصلاحي. ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم. خب والمكان، يعني التغليظ بالمكان كالمسجد الحرام، يودون إلى المسجد أو بين الركن والمقام خصوصا، أو عند حجر إسماعيل، أو يذهبان إلى حرم العباس إذا كانا في العراق مثلا. خب وما شاكله من الأماكن المعظمة. خب وبالزمان كيوم الجمعة والعيد أو ليلة القدر أو ما شابه ذلك وغيرهما من الأوقات المكرمة. خب ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها والأزمان التي يرى حرمتها، نفس الكلام. خب ويستحب التغليظ في الحقوق كلها وإن قلت على المال، أي حق من الحقوق يستحب التغليظ فيه حتى وإن كان قليلا، لكن المال فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القاف. إذا بلغ المال إلى نصاب القاف يعني ما تقطع فيه اليد في السرقة يغلظ، أما إذا كان ربية ونص بحراني على قولة البحارة ربية ونص يعني ريال ونص مثلا، خب لا يغلظ فيه. خب وهو ربع دينار، نصاب القاف ربع دينار على المشهور، وإن خالف فيه السيد الخوئي رحمة الله عليه فذهب إلى أنه كان المشهور أنه ربع دينار، سيد الخوي ذهب إلى أنه خمس دينار. خب خمس دينار شلون كيف ينحسب؟ ها بالعملة الحالية كنا نعرف وزن الدينار الذهب وقيمة الذهب، لأنه أساسا الدينار مختلف في مقداره. هذا البحث تعرضنا له في بحث الحيض عند التكلم عن التصدق بدينار، أشرنا إلى أن الدينار الشرعي له تقديرات معينة واختلف فيها. هناك من قال بأنه 3.25 جرامات، عفوا 3.6 جرامات، عفوا هذا القول الأشهر عندهم أنه 3.6 جرامات. وأشرنا إلى أن السيد محمد سعيد الحكيم رحمته حفظه الله له قول، أنا شخصا أطمئن إليه أكثر لبعض اللحاظات، أنه 4.25 جرامات. هو ذهب يعني في تحقيقه مذاهب طويلة ومفصلة، ورحته لطيف في شاحه على منهاج الصالحين. فرعان الظهر بعد الوقت لا يسعفنا للدخول فيهما، والحمد لله رب العالمين.